بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تقبل الله صيام الصائمين في شهر رمضان وقيامهم، وكذلك تقبل الله وبارك الله لنا في شهر شوال المعظم بما فيه عيد الفطر المبارك، وجعل الله تبارك وتعالى أعمال العباد وأعمالنا جميعا إن شاء الله ذخرا لنا لآخرتنا، وكذلك تهيئة لنا في دنيانا لصناعة أنفسنا كما يريد الله تبارك وتعالى منا. كما نحن في الأيام نعيش أيام انتصار إخوتنا الأعزاء الفلسطينيين المظلومين المضطهدين في أراضي المحتلة، وكذلك في الضفة الغربية، وهؤلاء الذين في هذه الأيام قد صار عليهم قد صبت عليهم القصف الإسرائيلي الخبيث، ولكن الله تبارك وتعالى رغما لقوة العدو القوة السلاح ومن وراء العدو من عالم الاستكبار أمريكا وسائر الدول، مع ذلك الله تبارك وتعالى بمصداق قوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، صار الانتصار لهم بحيث اضطرت الكيان الصهيوني بالاعتراف بالهزيمة والضعف تجاه إخوتنا الفلسطينيين، وهذا انتصار كبير. وأنا أعتبر هذا الانتصار لم يكن مجرد انتصار في قطعة أرض في أراضي المحتلة أو أرض فلسطين المباركة، بل كان يعني نصرة لجميع المسلمين، لأن فلسطين والقدس مكان قلب جميع المؤمنين والمسلمين تخفق القلوب لها، وكذلك كل مؤمن حر كان يرى من مسؤوليته الدفاع عنهم، فإذا كان هذا الدفاع دفاع حاسم ومؤثر فالانتصار لكل من كان مع الفلسطينيين قلبا أو غالبا أو فكرا أو دعاء أو أي شيء. كما نحن نعتبر هذا يعني ليس مجرد وقف إطلاق النار، ولكن حق مطالبة الأرض لا زال باق إلى أعلى درجته، ولا تنتهي الحرب إلا إذا ذهب المحتل من المكان. أنا نظرت إلى كلمات السيد القائد حفظه الله تبارك وتعالى إلى نقاط منها أريد أن أركز عليها، منها ما قاله إن توقيت بدء المعارك وإيقافها هو ما يحدده القادة الجهاديون والسياسيون الفلسطينيون، يعني الحرب ما انتهت، نعم الآن وقف إطلاق النار، إنما تنتهي الحرب إذا أدي حق المظلوم وأخذ حق المظلوم من الظالم، ما دام الحق لم يؤخذ فالحرب قائم ولهم حق أن يبدأوا بقتالهم وبدء المعارك على تعبيره حفظه الله تبارك وتعالى. ثم التأكيد على لكن الإعداد والجهوزية والحضور من موقع القوة في الساحة أمور لا يمكن أن تتوقف، يعني لا يمكن لإخوان الفلسطينيين أن يناموا ويرتاحوا، بل عليهم دائما أن يزيدوا في قوتهم ومنعتهم، بما أن العدو لا يعرف إلا ثقافة القوة إلا لغة القوة، فعلى ذلك كلما قوينا كلما قووا كلما صار الأمان أكثر لهم والتفوق على أعدائهم أكثر، ولذلك لا تتوقف. وتجربة حي الشيخ جراح في الوقوف بوجه مظالم الكيان والمستوطنين العملاء ستبقى وصفة يعمل على أساسها الشعب الفلسطيني الغيور. ولماذا؟ لأن هذا في حي الجراح، في هذا الحي الشباب قاوموا بينما كان هناك تحت هيمنة الاستكبار هيمنة الصهاينة، ولكن مع ذلك استطاعوا يتفوقوا عليهم. ثم هناك إشارة إلى كلامه ومطالبة الشعوب باستمرار وثبات من شأنه أن يدعم هذا الهدف الديني والسياسي. فعلى الشعوب المسلمة، هذا بالنسبة إلى الفلسطينيين، هم عليهم أن يزيدوا قوة ومنعة ويحتفظوا بجهوزيتهم، بل أن ترتفع الجهوزية يوما بعد يوم أكثر. ولكن مع ذلك على جميع المسلمين كذلك أن يقفوا معهم والوقوف معهم بالمال وبالسلاح وبالمواقف السياسية، وكذلك أظن الوقوف كذلك للشعوب أن يقفوا في وجه الحكومات التي تدعو إلى تتبيع العلاقات مع هذا الكيان والإغرار بوجود هذا الكيان الغاصب. على الشعوب أن يضغطوا على حكوماتهم، أو أن حكوماتهم إذا كانت تحت ضغط الآخرين، ضغط أمريكا وغيرها، على الشعوب أن يرفضوا هذا الأمر حتى في الحقيقة يقووا حكوماتهم لأن يقفوا في وجه الضغوط التي تأتي من أمريكا أو غيرها لتتبيع العلاقات. فالتتبيع أداء الحكومات التي هي تميل إلى التتبيع، فلا بد من الشعوب أن يخالفوهم ويعارضوا هذا الموقف منهم حتى يرتدعوا. وكذلك الحكومات التي لا تريد تطبيع ولكن تحت ضغط من الأعداء من الاستكبار العالمي، كذلك مواقف الشعوب هي التي تدعم الحكومات على الوقوف في وجه تلك الضغوط التي ترد عليهم. فأشار سماحته حفظه الله تبارك وتعالى في هذا الواجب الشرعي لغير الفلسطينيين، لعامة الناس، وقال مطالبة الشعوب باستمرار وثبات من شأنه أن يدعم هذا الهدف الديني والسياسي. فعلى الشعوب المسلمة أن تطالب حكوماتها بأداء هذا الواجب، وأن تنحذ هي بدورها وفي حدود إمكاناتها بتقديم الدعم المادي والسياسي. ثم الأمر الأخير الذي أشار إليه وهو جدا شيء مهم، هذا الحروب ليس تنتهي، هذا الحروب والمظلوم بقي المظالم له على ذمة العدو ويترك ذلك. لا، في كل حرب في العالم يكون هكذا، بعدما يثبت أن المعتدي كان أي جهة، لا بد أن الجهة المعتدى عليها معتدي سلام، الجهة المعتدية لا بد وأن تعترف وتجبر ما أوردت على الجهة الأخرى المظلومة. فعلى ذلك ليس مجرد الانهزام الصهاينة يترك، لا، لابد من أن يدفعوا ما أوردوا من الخسائر على الشعب الفلسطيني. هذه الدماء الطاهرة التي أكثر من 250 أو 230 شهيد بس في هذه الأيام الأخيرة، وقبل ذلك كان هناك مظالم كثيرة، هذه لابد من أن يجيبوا على ذلك. يعني ليس مجرد الاستسلام ووقف إطلاق النار يعني يسقط حق الفلسطينيين. ولذلك هذا التأكيد من سماحة السيد قائد، والواجب الآخر هو متابعة مقاصاة الكيان الصهيوني الإرهابي السفاح وإنزال العقوبة به. هؤلاء القتل لابد أن يعاقبوا على ما فعلوا، العقوبة به. فكل الضمائر الحية تعترف بأن الجريمة الشاملة من قتل الأطفال والنساء الفلسطينيين خلال الأيام 12 لا ينبغي أن تبقى بلا عقوبة. حتى الدول الغربية اعترفوا بأن ما فعلته النظام الصهيوني الكيان الصهيوني كان جريمة كبيرة بشعة، فعلى ذلك لابد أن يؤدوا ما عليهم من خلال هذه الجريمة الكبيرة. وكل العناصر المتورطة في الكيان ومن خلال نتنياهو شخصيا يجب أن يلاحقوا من قبل المحاكم الدولية المستقلة ويتحملوا عقوبتهم، وهذا ما سيستحق بحول وقوة من الله العلي القدير، سيتحقق بحول وقوة من الله العلي القدير، والله غالب على أمره. فعلى ذلك من الأمور لا بد من الإصرار على هذا الأمر عقوبة هؤلاء. أنا في بعض المقابلات في اليوم الماضي ذكرت أنا أنصح الصهاينة يعني اليهود بعبارة أخرى الذين جاءوا من بلاد مختلفة أو جاءوا بهم من البلاد المختلفة في الأراضي المحتلة وأسكنوهم هناك، عليهم أن يعودوا إلى أوطانهم قبل أن تقع يد الأبطال المجاهدين عليهم ويأخذهم. من على كل هل فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فعلى ذلك قلت عليكم أن تخرجوا وتهربوا من أراضي الفلسطينية إلى بلادكم النائية وتتركوا هذه البلاد. نعم هذه نصيحة، ولكن مع ذلك الحق أن من خرج وذهب إلى أي بلد لابد أن يعاقب المجرم. أي بلد ذهب هذا لا يعني لا يغسل الجريمة، الجريمة هي موجودة، فعلى ذلك لابد من معاقبة والمطالبة. ولو إن شاء الله نرى إن شاء الله في الأيام الأخيرة قريبة إن شاء الله تثير أراضي فلسطين من وجود الكيان الصهيوني، ولكن مجرد ذهاب الكيان وتشكيل دولة فلسطينية حرة على جميع أراضي الفلسطينية لا يكفي في عدم يعني وضع العقوبة عن أعداء عن هؤلاء الذين ارتكبوا، بل كل مكان ذهبوا إلى أي نقطة سواء في كاليفورنيا أو في أي مكان هم جهزوا لأنفسهم لابد من مطالبتهم بما ارتكبوا من الجرائم من خلال الجهات الدولية، حتى تبقى المظلومية رمزا للشعب الفلسطيني والظلم والاعتداء لهؤلاء اليهود الذين باسم هذا الدين المقدس دين موسى عليه السلام يرتكبون ما يتبرأ منه جميع الأنبياء بل جميع الأديان السماوية. نتمنى من الله تبارك وتعالى انتصارا تلو انتصار للأمة الإسلامية ووحدة القلوب ووحدة الأيادي وتكاتف الأيادي، ونحن أمة قوية واسعة لو لم نكن متفرقة ومتشتتة فنحن نستطيع أن نفعل شيئا. أقول لها عفوا من إثالة الكلام، كان بحثنا في المسألة الثامنة قبل عطلة الرمضانية وانتهينا من المسألة الثامنة ولو ما أشبعنا الكلام، وقلنا أن من يريد إشباع البحث فليراجع إلى المفصلات ويتابع. فاليوم ندخل إلى المسألة التاسعة. قال السيد رضوان الله عليه المسألة التاسعة: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة. هذا الإنسان كان في صلاة الجماعة رفع رأسه من الركوع والإمام لا زال راكعا، سواء كان هذا سهوا، قد يكون الإنسان هكذا يتحرك من دون تدبر سهوا، أو زعم أن الإمام رفع رأسه سمع صوتا زعم أن صوت الإمام فقام ورأى أن الناس لا زال في الركوع الإمام في الركوع، يجب عليه العود والمتابعة. ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك. نعم أنه ركع أولا مع الإمام ثم قام فيعود مرة ثانية، وهذه الزيادة مغتفرة لما ورد من الأدلة باغتفار هذا الأمر ولو كان ركنا. هذا وجب عليه العود والمتابعة. ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك. وإن لم يعد أثم، يعني إذا لا هو يجب عليه العود، إذا لم يعد ماذا يصير؟ أثم. إنما يرى السيد رضوان الله عليه الإثم عليه، يعني الحكم حكم تكليفي وليس وضعي، ليس له أثر وضعي في صحة الصلاة. يقول: وإن لم يعد أثم وصحت صلاته، ولكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، أن يكمل مع الإمام إذا لم يعد إلى الركوع وقام الإمام من ركوعه يتابع عمل الإمام في هذه الصلاة ثم يعيد الصلاة مرة أخرى. هذا الاحتياط احتياط استحبابي منه، ولكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل ذكر الواجب. يعني هناك حالتين، قد يكون هذا الذي قام من ركوعه بعدما أدى الإمام ذكر الركوع أو هو ذكر ذكر الركوع ثم قام، هذا أثمة يجب عليه أو إذا لم يعد أثمة ولكن صح صلاته، وإنما هناك احتياط استحبابي في إعادة الصلاة. ولكن إذا لا هو ركع وقبل الذكر قام مرة أخرى. لا ركوع، كلام في الركوع. ثم طبعا من السجود سجدتين، إذا كان السجدتين صار حكمه كذا. فعلى ذلك إذا قبل أن يأتي يكمل الذكر قام من ركوعه، فعرف أن الناس لازال في الركوع، يعني عليه أن يعود. إذا لم يعود هنا يقول الاحتياط الوجوبي إكمال الصلاة وإتيان صلاة أخرى إعادة لهذه الصلاة، إعادة احتياط وجوبي. فهو رضوان الله عليه فصل بينما كان قيام المأموم قبل الذكر وبعد الذكر. إذا كان بعد الذكر يقول يجب العود ولكن أثم وصح صلاته، ولكن إذا قبل الذكر قام من ركوعه يقول يجب العود، فإن لم يعد يكمل صلاته ويأتي إعادة بإعادة الصلاة بعد الصلاة، يعني احتياطا وجوبيا. هذا كلامه رضوان الله، ولكن الأحوال إعادته بعد الإتمام. بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب، لا يترك الاحتياط يعني الاحتياط وجوبي، إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها، يعني كان عنده فرصة ولكن لم يتابع وقبل الذكر قام من ركوعه، فعليه إعادة صلاته مع إكمال الصلاة. ثم يقول ولو ترك المتابع هنا إذن سهوان أو لزعم عدم الفرصة. قد يكون الإنسان يقوم من ركوعه ويرى أن الإمام لازال في الركوع ولا يركع عمدا، قد يرى أنه إذا أراد أن يركع ثم يصادف قيام الإمام من ركوعه ولذلك لم يركع بهذا السبب، أو سهوا صار عنده حيرة أفعل كان في حيرتي ماذا يفعل فقام الإمام من ركوعه، فلم يكن عدم العود إلى الركوع تعمد من إما كان للسهو إما كان لزعم أن الإمام سوف يقوم قبل أن يصل إلى حد الركوع مما هو مبطل للصلاة ولذلك لم يركع. ما هو حكمه؟ ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، وإن كان الرفع قبل الذكر. إذا كان هكذا هو معذور، فعدم إعادته لا يضر بصحة صلاته، وإن كان الرفع قبل الذكر هذا. ولو رفع رأسه عامدا، إلى هنا إذا كان رفع رأسه سهوا أو بزعم أن الإمام قام من ركوعه، ولكن إذا هو ليس هكذا عمدا هو يعرف أن الإمام في الركوع مع ذلك يقوم من ركوعه، ما حكمه؟ فلو رفع عامدا لم يجز له المتابعة، يعني من قام هكذا لا يجز له المتابعة لأن يركع مرة ثانية، لأنه يعني إتيان ركوعين عمدا لم يجزل له المتابعة، وإن تابع عمدا بطلت صلاته. إذا هو قام ويعرف أن الإمام في الركوع قام من ركوعه ثم عاد بطلت صلاته للزيادة العمدية. ولو تابع سهوا فكذلك، إذا لا هو عمدا قام ولكن سهوا عاد إلى الركوع كذلك صلاته باطلة، لأنه على كل حال مجموع ما يكون مركب من العمد وغير العمد مجموع عمد، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية. ولو تابع سهوا فكذلك، وإن كان الرفع قبل الذكر هذا، إذا كان قبل الذكر كذلك عليه الإعادة. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، فهذه المسألة فيها تقريبا ما يقرب من 8 فروع ذكرها السيد في مسألة واحدة. هناك نذكر بعض التعليقات التي وردت على هذه المسألة ونقف عندها، ثم إن شاء الله في الأيام القادمة نتابع الأدلة. هناك تعليق للسيد الحكيم رضوان الله عليه، إنما قال السيد اليزدي رضوان الله إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود، قال السيد الحكيم على الأحوات، وقال وجب وقال الأحوات، يعني هذا من باب الاحتياط. والسيد في الزبادي قال في الوجوب تأمل، وجب عليه العود يقول في الوجوب تأمل. نعم يستحب فلا إثم في تركها، يعني من قام من ركوعه والإمام لا زال راكع لا يجب عليه العود، يستحب العود، فإذا لم يعد لا إثم عليه لأنه ترك المستحب. وقال الشيخ كاشف الغطاء ولو رفع الإمام رأسه قبل عوده لم يقدح، يعني إذا رفع الإمام رأسه قبل عوده لم يقدح، يعني إذا هو قام فرأى أن الإمام في الركوع ثم ركع والإمام قام، عند ذلك يقول هذا لا يضر. كثير من الفقهاء يقولون إذا كان المأموم أراد أن يعود إلى الركوع فعاد إلى الركوع والإمام قام بحيث لم يدرك ركوع الإمام يقول صلاته باطلة، لأن الركوع كان بزعم أنه تابع الإمام، هذا ليس متابعة لأن الإمام مفروض خرج من الركوع، فعلى ذلك حصل منه زيادة الركن، وزيادة الركن مبطل للصلاة، وإنما المستثنى منها إذا كان متابعة للإمام، وبما أن المتابعة لم تحصل فلذلك يذهبون بالبطلان. نعم فلا لأن زيادة الركن مضر مخل بصحة الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا، إنما الاستثناء إعادة متابعة للإمام، بما أن المتابعة لم تحصل فيرون أنه باطل. ناوي ولكن من زعمه أنه هذا متابعة، هذه لم تكن متابعة وهو يزعم أنها متابعة، والزعم لا يصحح شيئا، هذا قول المشهور. ولكن شكاش من الغطاء يقول لا بأس به ولو لم يدرك الركوع لا بأس به، لو رفع الإمام رأسه قبل عوده لم يقدح. السيد الحكيم رضوان فعل ذلك، السيد الحكيم أفتى بوجوب العود، أفلم ما أفتى بوجوب العود كالسيد رضوان، وإنما إحتياط مستحبا. والفيروز أبادي ذهب إلى استحباب، لا يقول استحباب الاحتياط، هناك فرق بين الاحتياط المستحب وبين الاستحباب، الاستحباب ما تم الدليل على مطلوبيته، ولكن الاحتياط الاستحبابي إذا لم يتم دليل على وجوب الاحتياط ولكن الاحتياط حسن على كل حال فالاحتياط مستحب وليس نفس الفعل. فهناك فرق بين ما قاله سيد الفيروزآبادي، فإنه قال نعم يستحب، ولكن من قال الاحتياط احتياط استحباب ليس بمعنى الاستحباب الفعل بل استحباب الاحتياط، متعلق الاستحباب قد يكون نفس العمل وقد يكون صفة العمل، يعني كونه احتياطا للدرك الواقع. نعم ثم هناك تعليقة أخرى للشيخ أغاضية العراقي رضوان الله عليه، محق العراقي رضوان الله عليه، إنما قال السيد والمتابع ولا يضر زيادة الركن حينئذ، أنه رضوان الله عليه يقول ذلك كذلك لو كان المأتي به بعنوان كونه جزءا مستقلا في الصلاة لا بعنوان متابعة الإمام في إتمام الركوع الأول وإعادته، فإنها أدلة الزيادة يمكن دعوى انصرافي عن مثله، أنه رضوان الله عليه يقول لماذا أنتم تقولون لا يجوز زيادة الركن إلا في هذا المورد، هذا المورد ليس زيادة الركن، لأن الذي يعود إلى الركوع إنما ركوعا مستقلا عن الركوع السابق هذا زيادة في الركن، ولكن إن أراد متابعة الركوع السابق وكان في الركوع خرج فعاد في نفس الركوع لا في ركوع ثاني، فعلى ذلك ليس هذا زيادة في الركن أصلا، هذا عبارة عن متابعة الركن التي كان بيده، فمن يعود عندما يرى الإمام قائما يعود إلى حالة الركوع لم ينشئ ركوعا جديدا بل أنه تابع الركوع الذي كان فيه، عاد إلى الركوع الذي كان فيه، ولذلك يرى أن هذا ليس استثناء في الحكم بل هذا خروج عن الموضوع، موضوع زيادة الركن أصلا لم يزد ركنا حتى نقول هذا يجوز أو لا يجوز، بل تابع الركن الذي كان فيه، فعلى ذلك الأواضياء رضوان الله عليه خرج قال أدل منصرف عن ذلك، فمعناه أنه يرى المورد ليس من باب زيادة في الركن، جواز الزيادة في الركن، بل من باب العود إلى الركن الذي كان فيه، لا يعني إنشاء ركوع آخر. كلامه رضوان الله عليه نذكره تلقي فيه ذلك كذلك، يعني هذا الأمر الذي يجوز يستثنى، هذا الاستثناء يكون استثناء لو كان المأتي به بعنوان كونه جزءا مستغلا في الصلاة، لا بعنوان متابعة الإمام في إتمام الركوع الأول وإعادته، فإنها أدلة الزيادة يمكن دعوى انصرافي عن مثله. يعني الأدلة التي يقول من زاد ركنا بطلت صلاته، هذه أدلة لا تشمل ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه ليس ركوعا جديدا، بل هذا عود إلى الركوع الذي كان فيه. هذا شيخ أواضياء هذا رأيه في هذا الأمر. هناك كذلك تعليقة بعد ما قال السيد حينئذ لا لأنها مغتفرة، قال بل متابعة ولا يضر زيادة الروك حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك. طبعا أواضياء قال ليس مغتفرة، هذا ليس من مستاق الزيادة أصلا. نعم وإن لم يعد أثم، عندما قال وإن لم يعد أثم وصحت صلاته، هناك تعليقة للشيخ الجواهري رضوان الله عليه، في الإثم منع، أثم قال لا لا يأثم، يعني يجوز عليها لا يعود، فرأى عنه. سيد الخوي رضوان كذلك هناك علق على هذا الأمر، قال الأظهر فيه عدم الإثم وإنما تختل به جماعته. أنه رضوان الله عليه كما ذكرنا سابقا عنده رأيين، أولا يرى أنه يجوز الخروج من الجماعة من دون عذر، لا داعي يعني إلى من أراد، كما أن الدخول في الجماعة مستحب الخروج من الجماعة كالجائز، ورأى هذا الأمر. ولذلك وهذا من ناحية، من ناحية أخرى أنه كان يقول أن قصد الجماعة يعني نية متابعة الإمام في كل أعماله، ولذلك هو يرى من يدخل في الجماعة ويريد في أثناء الصلاة ينفصل عن الجماعة لم يتحقق منه الجماعة. كثير من الناس أول ما يدخلون في الصلاة يبدون في الركعة الثانية ينفصلون، على رأي سيد الخوي صلاتهم باطلة، جماعتهم باطلة، فإذا لم يأتوا بوظيفة المنفرد فصلاتهم باطلة كذلك. لماذا؟ لأنه يرى أن قصد الجماعة عبارة عن قصد متابعة الإمام في جميع أعماله لا في بعض أعماله، فعلى ذلك إذا في أثناء الصلاة لم يتابع في أمر من الأمور وخرج من الجماعة، لأنه أخل بالمتابعة، لأن المتابعة يكون كعام مجموعي ليس كعام استغراقي. قبل بحثنا وشرحنا هذا الأمر، قد يكون نحن نرى وجوب متابعة الإمام كعام استغراقي، وقد نراه كعام مجموعي. إذا كان كعام مجموعي ككتلة واحدة، فإذا أخل بشيء من أخل بالكل، ولكن إذا كان عام استغراقي يعني أن الوجوب في الحقيقة منحل على كل جزء جزء، فما أتى به أتى به، ومن لم يأتي به إنما أخل به لا إلى الكل. فالسيد الخوئي بما أنه يرى أن الجماعة قصد الجماعة عبارة عن متابعة الإمام كعام مجموعي في جميع الأجزاء، فمن أخل بجزء خرج من الجماعة. إذا كان من نيته من أول الأم أن يخرج فالجماعة لم تتحقق، وإذا كان نافيا للجميع في الأثناء انصرف عن شيء خرج من الجماعة عند الانصراف عن شيء في بقية الصلاة. نعم تغص الجماعة، أحسنتم. السيد الخوي يرى إذا كانوا من أول أم قاصدا للمتابعة فصلاته تحقق في الجماعة، ولكن عندما خالف خرج في جزء من الأجزاء البقية الصلاة وفرادة وليس جماعة. ولذلك هو رضوان الله عليه السيد الخوي يأتي هنا بتعليقة على هذا المبنى الذي ذكره سابقا، يقول الأظهر فيه عدم الإثم وإنما تختل به جماعته، الجماعة تختل به بهذا العمل. هناك كذلك صاحب الجواهر نعم أتموا. وكذلك هناك تعليقة للمرهوم الشيخ محمد رضا آل ياسين عندما يقول السيد بصحت صلاته، قال الشيخ لا يبعد أن يكون وجوب العود هنا كأصل المتابعة شرطيا أيضا، وعليه فيلحقه ما عرفت من حكم الإخلال بالمتابعة عمدا. هناك من المباحث التي مرت بنا سابقا، هل وجوب المتابعة شرط في صحة الصلاة أو واجب في الصلاة؟ بعض الفقهاء قالوا وجوب المتابعة واجب، فمن أخل أثم، وإنما من تابع الإمام في جل أعماله فجماعته صحيحة، أو في معظم أجزاء الصلاة جماعته صحيحة. ولكن بعض الفقهاء قالوا لا، هذا وجوب شرطي، إذا وجوب شرطي فإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، فعلى ذلك يرون أن الصلاة باطلة. وهو رضوان الله عليه يقول كما أن المتابعة، إذا قلنا المتابعة وجوب شرطي فعود إلى الركوع من المتابعة، فمن لم يعود إلى الركوع أخل بالمتابعة فانتفى الشرط وينتفي المشروط فيخلو من الجماعة. هذا بيان الذي جاء به الشيخ آل ياسين، قال لا يبعد أن يكون وجوب العود هنا كأصل المتابعة شرطيا أيضا، وعليه فيلحقه ما عرفت من حكم الإخلال بالمتابعة عمدا. قلنا إذا أخل بالمتابعة عمدا فصلاة جماعته باطلة. طبعا هناك كلام من المحقق الهمداني وصلاته كذلك باطلة. نعم. وكذلك الشيخ الحائر رضوان الله، الشيخ عبد الكريم الحائر رضوان الله عليه علق هنا وقال الأحبت في سورة ترك المتابعة عمدا أو سهوا العدول إلى الانفراد وتصح صلاته بذلك، بما أنه يمكن أن يكون صلاته باطلة فالأولى أن ينفي الانفراد، فإذا نوى الانفراد قطعا صلاته لا بأس بها، ولكن إذا لم ينوى الانفراد صلاته مشتبه، فهو يعرض علينا طريق الوصول إلى صلاة صحيحة قطعية، القطع بصحة الصلاة. أنه رضوان الله عليه يقول الأهود في سورة ترك المتابعة عمدا أو سهوا العدول إلى الانفراد وتصح صلاته بذلك. هناك تعليقات أخرى ما لا أثني عليكم حتى لا نتجاوز عن الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرون.
شيخ الحاجة نفسي يقول إذا أخلف بالركن